بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، ففي هذا اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بهذا الدرس، وهو في شرح هذا المتن لمعة الاعتقاد للإمام الموفق أبي محمد عبد الله بن قدامة رحمه الله تعالى، هذا الإمام الشهير الذي له المؤلفات النافعة والمفيدة لا سيما في باب الفقه، وله مؤلفات في فنون أخرى كأصول الفقه، وهكذا في العقيدة، وهكذا في الآداب والرقائق، وهكذا في غير ذلك. فهذه الرسالة تعتبر زبدة وخلاصة ونبذة فيما يتعلق باعتقاد السلف، لا سيما في هذا الباب، باب الأسماء والصفات. فهذه الرسالة إنما هي في باب الأسماء والصفات، وما يتعلق باليوم الآخر والغيبيات، وما يتعلق بالقضاء والقدر. ففي زمن المصنف رحمه الله تعالى كثرت البدع والأهواء في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، وكان الخروج عن مذهب السلف الصالح. فلهذا اجتهد الأئمة رحمهم الله تعالى في الكتابة وبيان اعتقاد السلف الصالح في هذه المسائل والرد على المخالفين فيها. فلهذا ألف هذه الرسالة المختصرة النافعة المفيدة، وهي المسمى بلمعة الاعتقاد. فإن الحال كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم، وهكذا بالنسبة لمن جاء بعدهم، يقرؤون النصوص من القرآن ويقرؤون النصوص من السنة ويفهمون هذه النصوص ويسلمون لها ويعملون بمقتضاها ويعتقدون ما ورد فيها. ثم نشأت البدع والأهواء والتأويل والتحريف لهذه النصوص من القرآن والسنة، فظهرت بدعة الخوارج والشيعة، وظهرت بدعة القدرية والمرجئة، وظهرت بدعة المعتزلة والجهمية، وظهرت بدعة الأشاعرة والماتريدية وغير ذلك. فلهذا غلب في زمن المصنف رحمه الله تعالى القول بالتعطيل وتحريف النصوص وعدم التسليم لها، فألف هذه الرسالة النافعة المفيدة، ولم يتعرض فيها لما يتعلق بباب يعني توحيد الألوهية، لكونه في ذلك الوقت لم يكن هناك هذه البدع الظاهرة اليوم من التعلق بالموتى وتشييد القبور والطواف حولها والتوجه إلى دون الله سبحانه وتعالى لهؤلاء المقبورين والمدفونين. إنما هذه نشأت فيما بعد وعظم شأن أصحابها، فألف العلماء المتأخرون في ذلك المؤلفات الكثيرة. لكن في زمن المصنف كان الغالب من البدع المنتشرة هي فيما يتعلق بالأسماء والصفات والأمور الغيبية والقضاء والقدر، فألف هذه النبذة وهذه الزبدة التي هي خلاصة العقيدة السلفية في باب الأسماء والصفات. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المحمود، الحمد لله المحمود بكل لسان، الحمد لله المحمود بكل لسان، المعبود في كل زمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، له الأسماء الحسنى والصفات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. قال: أحاط بكل شيء علما، وقهر كل مخلوق عزة وحكما، ووسع كل شيء رحمة وعلما، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون به علما. قال موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم. نعم، هذه الرسالة أولا تسمى بلمعة الاعتقاد، وقد ذكر العلماء رحمهم الله قولين في معنى لمعة الاعتقاد: اللمعة بمعنى النور والإضاءة، أو اللمعة بمعنى البلغة والشيء الذي يعني يكفي. فمن قال أن لمعة الاعتقاد مأخوذ من الإضاءة والنور، فهذه خلاصة العقيدة السلفية المدعمة بالنصوص من القرآن والسنة، فهي نيرة وهي وضيئة لأنها مدعمة بالآيات القرآنية وبالأحاديث النبوية، ليست كعقائد أهل الباطل التي مملوءة من ظلمة والخرافة والتشكيك وغير ذلك. ومنهم من قال لمعة الاعتقاد بمعنى الشيء اليسير الكافي في هذا الباب، يعني بلغة من العيش. فهذه الرسالة هي لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، فمن اعتقد بما فيها وسلم لما فيها فإنه يهدى إلى طريق الموفقين والراشدين ممن أنعم الله عليهم من سلف هذه الأمة من الخلفاء الراشدين ومن جاء بعدهم. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله المحمود بكل لسان. ابتدأ هذه الرسالة بالبسملة في بعض النسخ وفي بعضها بالحمد. فالبسملة تقدم الكلام عليها في الدروس الماضية، والحمد لله هكذا بدأ بالثناء على الله سبحانه وتعالى، على يثني على الله عز وجل لذاته ولأسمائه وصفاته ولأفعاله. فالحمد الألف واللام تفيد الاستغراق، فكل حمد وكامل الحمد الذي يستحقه هو الله سبحانه وتعالى، فهو أحق وهو أهل لكل حمد يحمد به. الحمد لله المحمود بكل لسان، المحمود بكل لسان أي بكل لغة، فيطلق يعني على اللغة بقوله لسان، كما قال الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، أي إلا بلغة قومه. فالله عز وجل محمود بكل لسان، يعني بكل لغة على ألسنة المؤمنين، أو أنه محمود سبحانه وتعالى بكل لسان بكل لغة على ألسنة المؤمنين والكافرين، فيكون ثناء وحمد المؤمنين بلسان الحال والمقال، وأما غير المؤمنين من الكافرين والجمادات والحيوانات فيكون بلسان الحال. ويعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. وكما قال الله عز وجل: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض. فربنا سبحانه وتعالى قال المحمود في كل المعبود في كل زمان. نعم، لا يخلو زمان من عبادة لله تبارك وتعالى، بل ربنا عز وجل يعبد في كل وقت ويعبد في كل بقعة، لا يخلو زمان ولا يخلو مكان من عبادة وتوحيد لله تبارك وتعالى، يعبده من في السماوات ومن في الأرض، فهو معبود من في الأرض ومن في السماء، كما قال الله عز وجل في كتابه الكريم: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، أي وهو معبود من في السماء ومن في الأرض. وهكذا يقول ربنا سبحانه وتعالى في مطلع سورة الأنعام: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون، وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو المعبود سبحانه وتعالى في السماوات تعبده الملائكة، وفي الأرض يعني يعبده سبحانه وتعالى المؤمنون، وهكذا بالعبادة الكونية يعبده جميع الخلائق من جن وإنس، وهكذا حيوانات وجمادات. وإن من شيء إلا يسبح بحمده، كما قال ربنا: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. قال: المعبود في كل زمان الذي لا يخلو من علمه مكان. نعم، علم الله لا يخلو منه مكان، فالله عز وجل أحاط بعلمه كل شيء، فهو بكل شيء عليم، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم. وهكذا أحاط بكل شيء علما لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى في السماء ولا في الأرض، فعلمه في كل مكان. أما هو سبحانه وتعالى بذاته فهو مستو على عرشه عال على خلقه. قال: الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، لا يشغله أمر عن أمر ولا فعل عن فعل، فهو يدبر أمر الخلائق كلهم، ويخلق ويرزق ويحيي ويميت ويعطي ويمنع ويرفع ويخفض ويعز ويذل، ويفعل في الخلائق أفعاله سبحانه وتعالى، ولا يشغله حال عن حال ولا أمر عن أمر ولا شيء عن شيء، فأمره إذا أراده إنما يقول له كن فيكون. قال: جل عن الأشباه والأنداد وتنزه عن الصاحبة والأولاد. جل يعني تنزه وتقدس سبحانه وتعالى عن الأشباه والأنداد، فالله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء من مخلوقاته، لا من جن ولا من إنس ولا من حيوان ولا من جماد، فليس له مثيل وليس له شبيه وليس له نظير وليس له ند سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال: جل عن الأشباه والأنداد وتنزه، أي ترفع أو تباعد عن الصاحبة والأولاد، فالله سبحانه وتعالى ليس له زوجة وليس له أولاد لكمال غناه سبحانه وتعالى. قال: ونفذ حكمه في جميع العباد. نعم، الله سبحانه وتعالى غالب على أمره، كما قال: والله غالب على أمره، لا يستطيع أحد أن يفلت من حكمه وقضائه وقدره. ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، ما يستطيع أحد أن يجعل ربنا سبحانه وتعالى مثل شيء من مخلوقاته، ولا أنه يتصور أن الله سبحانه وتعالى على الصورة الفلانية أو على الهيئة الفلانية. فقوله لا تمثله العقول بالتفكير يعني لا يتوهم أو يقول أن الله سبحانه وتعالى مثل كذا، ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، يتصور ويكيف شيئا وإن لم يكن له مثيل ولا نظير. قال: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذه الآية فيها رد على الممثلة وعلى المعطلة، فالله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، شيء نكرة في سياق النفي فيفيد العموم، ليس كمثله شيء، لا من الملائكة ولا من الإنس ولا من الجن ولا من الجمادات ولا من الحيوانات ولا من الأنبياء ولا من الصالحين ولا من الأغنياء ولا من الفقراء، ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى، وهو السميع البصير. فيه رد على الذي يتوهم أن في إثبات الصفات حصول التشبيه لله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى نفى أن يكون كمثله شيء ثم أثبت الصفات وهو السميع البصير. ونواصل إن شاء الله في الغد لهنا، والحمد لله.